الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب تهذيب الموافقات، أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وفيه 9 مسائل. المسألة الأولى: القدرة شرط التكليف. المسألة الثانية: وجه التكليف بالأوصاف الجبلية، يعني أوصاف الأشياء الفطرية. المسألة الثالثة: أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة. المسألة الرابعة: معاني المشقة. المسألة الخامسة: المشقة الخارجة عن المعتاد. المسألة السادسة: المشقة المعتادة. المسألة السابعة: مشقة تخالف الهوى أو مشقة مخالفة الهوى. المسألة الثامنة: المشقة ليست على وزان واحد. المسألة التاسعة: وسطية الشريعة في باب التكليف. المسألة الأولى: القدرة شرط التكليف. قال: ثبت في الأصول أن شرط التكليف القدرة على المكلف به. الإنسان يستطيع أن يؤدي الشيء فيكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا، وهذا واضح. ونبني على هذا ونقول: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي أو في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى ثوابقه أو لواحقه أو قرائنه. فقول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام. هذه المسألة المهمة التي تؤصل لما بعدها، أنه إن وقع في التكليف ما يوهم أنه ليس في طاقة العبد فهو ليس المراد به ما ليس في طاقته، وإنما إما أن يراد المقدمات أو السوابق، وإما أن يراد ما يقارنه من أمور في إمكان المكلف أن يأتي بها، وإما أن يراد ما يأتي بعده أو لوازمه أو منتجاته التي تترتب عليه. يعني كأنه تواتر من أحكام الشريعة الشريفة أنه لا يمكن أن تكلف العبد بما لا يدخل تحت طاقته. فما أتى من نصوص سواء في الكتاب أو في السنة يمكن أن يتوهم منها ذلك، فهي إما أمر بمقدمات الشيء أو بلوازمه أو بما يرافقه، كمثل كما سيأتي في النهي عن الغضب عندما يقول لا تغضب، فالغضب شيء فطري. تمام. المقصود ممكن يحمل على مقدمات الغضب، يعني يحمل على أنك لا تتسبب في أن تقع في الغضب، فإن كان في مواقف معينة أو تصرفات معينة أو مناقشات معينة لا يتملك الإنسان فيها أعصابه، وبالتالي يمكن أن يصل إلى حد الغليان ويصل إلى الغضب فينتج أعمالا قبيحة مخالفة للشريعة، يبقى نهي عن إيه؟ عن سوابقه. تمام. كذلك عن لواحقه. الغضب قد يأتي ينتج عنه إنه الإنسان يبطش بمن أمامه، أن ينتقم منه، أن يؤذيه، بتصل إلى حد القتل. فبالتالي هو نهي عن ايه؟ نهي عن ان ترتب او يعني تسارع في غضبك او ان تستجيب للغضب، لان الغضب يعني يطالبك باشياء اخرى تفعلها وانت يمكنك الا تفعلها. يعني انسان غضب فيأتي مثلا يطلق زوجته، او يأتي يضرب احدا من الناس، او يأتي يقتل احدا من الناس، هو يستطيع بفضل الله أن يمتنع عن الإيه؟ عن فعل الأشياء القبيحة، وبالتالي هو مكلف بهذا أو بما يقارنه. يعني هذا كما قال إيه؟ هذه النقاط الثلاث مهمة جدا: ثوابقه أو لواحقه أو قرائنه. أو قرائنه يعني الأشياء اللي كما قلنا الآن لما يكون في حدث أو في أمر من الأمور، في أشياء مقدمات وفي أشياء لواحق أو لوازم أو منتجات أو نتائج، وفي أشياء مقارنة له يمكن أن يكون فبالتالي إن جاء تكليف يوهم أنه تكليف بما لا يطاق أو أنه تكليف بما ليس داخلا تحت القدرة، فالمقصود به شيء من تلك الأشياء، إما سوابق ذلك التكليف وإما لواحقه وإما قرائنه كما سيأتي في كلام المؤلف. فهنا مثلا في قول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإنسان لا يعلم متى يموت، وبالتالي ما أستطيع أتحكم في الموت أني ما أموت إلا وأنا مسلم، بمعنى أني أضبط وقت الموت أو أعرف وقت الموت، لا يمكن، وبالتالي لست مكلفا بهذا. طب إيش التكليف؟ المقصود أن تلتزم الإسلام حتى إذا جاءك الموت فجأة كنت على الاستقامة، فدل في الاستطاعة، فبالتالي ده المقصود، وليس المقصود ان ايه اني اضبط وقت الموت او اكون عارفا بالموت فلما يجي الموت اموت مسلما، لا، المقصود ان تلازم الاسلام وان تستقيم عليه، فعندما يأتيك الموت بغتة فانت على الطريق وانت مسلم، وبالتالي المقصود بها ملازمة الاسلام والمواظبة على الطاعة حتى اذا فوجئ الانسان بالموت فيكون على الايه على الاستقامة وعلى الطاعة. ده المقصود خلاصته يعني، والحقيقة انه بيحكم الموضوع كله يعني، المسألة يعني كأنها تدور حول تلك المقدمة. نعم، تقصد هل فيها اشكال يعني؟ الظاهر ليس مقصود بها يعني ما يوهم كلام المعتزلة، انه كأن المراد لم يصح حصوله. الظاهر المقصود هذا، لان كلامه كله على هذا، حتى هو يشير بعض الاحيان الى مذهب المعتزلة في بعض تلك المسائل، فالظاهر انها محمولة على ايه على هذا المحمل وليس على الاجابة على الله او الايه او المنع عليه، لكن المقصود انه مراده انه لم يحصل ولم يقع. تمام، ده معنى عدم الصحة. المسألة الثانية، وجه التكليف بالاوصاف الجبلية. الاوصاف الجبلية، الجبلة هي الطبيعة كالطعام والشراب والايه والشهوة والاشياء والغضب والشجاعة واشياء جبلية بينشأ عليها الانسان، فبالتالي هنا ايضا هتأتي مشكلة لو وجدت تكليفا بامور جبلية، فليس المقصود الامر الجبلي كما اشرنا، وانما المقصود اما مقدماته او لواحقه على ما فصلنا، فنفس الشيء، لانه يعني ايه الشارع لن يأمرك بشيء جبلي وانت لا تتحكم في الجبلة، يعني لا تستطيع انك مثلا لا تأكل مطلقا، لكن يمكن أن تصوم إلى وقت محدد، ولذلك لما أمرك بشيء من الجبلة في نوع من التأديب لكن إلى حد معين يعني، لكن لا يمكن أن يأمرك بالصيام عدة أيام، بل لما حاولوا المواصلة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمكن أن يدخلوا في باب المشقة اللي فيها إعنات كما سيأتي في تفصيل الكلام على على المشقة يعني النبي منعهم، فبالتالي ليش؟ لأنك هتعنت نفسك، وبالتالي قد تضر بالمصالح الاخرى التي تقوم بها كما سأتي التفصيل في الكلام على على المشقة الزائدة. قال المسألة الثانية، وجه التكليف بالاوصاف الجبلية، اذا ثبت هذا يعني الكلام السابق اللي هو انه ان ظننت انه في تكليف بما لا يدخل تحت سلطة او تحت قدرة المكلف، فهو اما تكليف بسوابقه او لواحقه او قرائنه، ده الكلام اللي يتقدم. قال فالاوصاف التي اذا ثبت هذا، فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها، ولذلك تجد النصرانية وغيرها من الملل المنحرفة لأنها حرفت فتجد فيها خلاف الفطرة، يعني مثلا كالمنع من الزواج يعني ما تجد الشريعة الشريفة لا منعت عالما ولا جاهلا ولا أي أحد من الزواج، تمام، لكن تجد عند النصارى القساوسة والبابا والأشياء هؤلاء تجد ان عندهم في منع من مسألة الزواج، وده ادى الى لانه اعنات للفطرة ادى الى الزنا، الى انتشار الزنا بين البابوات والقساوسة وغيرهم، حتى انه في تاريخ اسود للبابوية في مسائل الزنا، وكان في بعض العصور كان يكون للبابا عشيقات معروفات، يعني ده في بعض العصور وده مسجل في كتب التاريخ ليس افتراء عليهم. فأما الديار اللي هي فيها القساوسة والراهبات والأشياء فحدث ولا حرج، حتى أن العرب القدامى في أشعارهم في معهم أشعار في الديارات كان يذهب إلى الدير ويقضي ليلة كما نقول ليلة ماجنة، فيأتي يحكي عنها نعم كأنه ذهب إلى يعني كباريه كما يسمون أو غيرها يعني، فتجد معاهم في الديارات والأشياء بعض الشعراء اللي هم غلب عليهم الفسق أو المجون من شعراء الجاهلية كالأعشى أو غيرهم من الشعراء، تمام، فتجد بعضهم يتعهر في شعره ويتكلم عن إيه الليلة التي قضاها في الإيه في الديارة الفلانية أو في الدير الفلاني، وكيف شرب من الخمر، وكيف تمتع بالراهبات، وكيف وكيف، فتستشعر أن المسألة لأنها خلاف الفطرة فيقع فيهم من الإيه من الزنا ما يقع. ويكفي قصة مشهورة لراهب مشهور روسي يسمى راسبوتين، ده راهب مشهور قصته معروفة يعني كتبت فيها مؤلفات. راسبوتين هذا كان يعني سيطر على القيصر والقيصرة، وكان عنده قدرات معينة، بعض الأحيان بعضهم يقول انها سحر، وبعضهم كان يقول انها ايه انها نوع من التمويه والدجل، لكن كان راسبوتين هذا كان مغرقا في الشهوات، وكان لا يترك يعني حرمة الا ويعتدي عليها، حتى ان هم في النهاية يعني بسبب انتهاك الحرمات، تمام، حتى انه كان مذهبه في المسألة، وده يعتبر اكبر رهبان روسيا في تلك الفترة، كان مذهبه ايش، مذهبه عجيب، كان يقول انه ينبغي اغراق الجسد في الملذات حتى ايه حتى اذا يعني مل من تلك الملذات تتحرر الروح، يعني شوف الفلسفة الماجنة. فكان يجتمع مع شيقاته ويعني يفعلون من المجون والفسق والتعري يعني ما يخجل منه، وهذا مسجل ايضا ومكتوب. وفي النهاية قتل هذا الراهب بسبب الاعتداء على الايه على شرف بعض النساء وكلام زي كده، يعني من بعض الروس اللي عندهم نوع من العزة او الكرامة او الحرية، لانه ما ترك يعني ايه امرأة دون ولا امرأة ذات قدر مرتفع الا وسعى اليها واوقعها في شراكه ويعني افترسها. وكان ايضا عنده قدرات في التنويم المغناطيسي، فكان تأتي المرأة لتتعالج عنده فسرعان ما يقوم بتنويمها مغناطيسيا ويعتدي عليها، فلما وقع هذا وتعدد واصبح فاجتمع اكثر من ايه من شريف من شرفاء روسيا وتألبوا واجتمعوا على الايه على قتله، وفي النهاية استطاعوا ان ايه ان يقتلوا. وهذا الكلام ايضا موجود، كل هذا لانه خلاف تلك القواعد التي هي مؤصلة في الشريعة الشريفة، من انها الشريعة لا تعاكس الفطرة لكن تضبطها وتحكمها، فتمنع الزنا وتفتح الباب للنكاح، وتمنع ما يؤدي إلى، بل لا تمنع الزنا فقط بل تمنع ما يؤدي إليه من النظرة المحرمة والمس والشهوة والخلوة وغيرها مما يؤدي إليه، وتفتح باب الزواج من إيه من الأمر بتيسير المهور ومن الأمر إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وغيرها. واللي بيقع في بلاد المسلمين الآن هو بسبب الخروج عن إيه عن تلك الشريعة، يعني ما انتشرت العنوسة وما انتشر الزنا إلا بسبب الإيه بسبب الخروج عن تلك الشريعة، إما بـ 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 بالخلل في الأشياء التي تؤدي إلى الزنا كالنظر المحرم والفضائيات والإنترنت وغيرها، فده أدى إلى إيه إلى الوقوع في الزنا والشهوات، أو بتضييق باب الإيه باب النكاح والسبيل الإيه السبيل الشرعي بغلو المهر وغيرها من الوسائل، فضيقوا الحلال الباب الذي فتحته الشريعة لما في الإنسان من شهوة، وضيقوا وفتحوا باب الإيه باب الحرام، فأدى إلى وقوع الزنا في بلاد المسلمين. ومع ذلك فالوضع في بلاد المسلمين بلا شك يعني فارق كبير بين وبين بلاد الكفار، يعني إن العفة والأشياء هي ما زالت الغالبة بفضل الله سبحانه وتعالى على نساء المسلمين ورجالهم، بينما الزنا والعهر هو الغالب على الكفار، حتى أنهم يضربوا المثل يقول لك أنه لم تمر من تحت مثال الحرية في أمريكا عذراء، يعني من المبالغة في انتشار الزنا يقول لك أن تمثال الحرية لم تمر من تحت عذراء، ونعوذ بالله، لأن في أمريكا من المسلمات الشريفات العفيفات، إن كانوا كلهم زواني فليس المسلمات كذلك، يعني ففي من المسلمات العفيفات الشريفات في أمريكا وفي روسيا وفي كل مكان، لكن إن كان على أنفسهم فنعم، فده محتمل أن 99% عندهم أنه بيعتبر نوع من التجربة وبيعتبر كأنه نوع من التقصير أن ما يقعوش في الزنا قبل الزواج، نسأل الله العافية. قال إذا ثبت هذا في الأوصاف التي طبع عليه الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها فإنه من تكليف ما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقه خلقة جسمه، يعني لو في شيء في جسمه مش مطالب بإيه بأنه يعمل عملية تجميل، ولا تكميل ما نقص منها فإن ذلك غير مقدور للإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه، ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح. يعني هو ده كما قلنا الشارع ما بيطلبش ان الانسان لا يقضي شهوته او شيء من هذا القبيل، لكن يمنع الجنوح الى الزنا، لكن يفتح لها باب صحيح عن الجنوح الى ما لا حل، وارسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل. وحتى باب الحل ما ينغمس الانسان فيه فيغرق نفسه، وبالتالي يلهو عن ايه، عن الواجبات والاوامر. فليس معنى الحلال، يعني بعض الناس مثلا عندما لا عمل له الا الزواج، تمام، فده لا يصلح، يعني ما نقول له انه محرم، لكن لا شك انه سيقع في محرمات، لانه سينشغل عن ما وجب عليه، لن يستطيع تربية اولاده اذا كان بهذه الصورة كل شوية يتزوج. بعض الناس يعني يتزوج 10 و20 واحدة يطلق ويتزوج يطلق ويتزوج، فتصبح نوع من الايه، نوع من التمتع والغرض الاصلي للزواج يصبح مفقودا من ايه، من العشرة والألفة والنسب والصهر، بل بتؤدي الى التمزيق بكل مع من يطلق وما والاولاد الى التفريق، فده يعني ده نوع من الاغراق. لا نعم، ليس كالزنا، لكنه ايضا ليس مستحسن، ليس بمستحسن في الايه، في الشريعة، وقد يصل الى حد الحرام ان ايه، ان يعني ادى الى محرمات تترتب عليه من ايه، من عدم تربية الاولاد. يعني بعضهم يعني هذا المدبر اوباما ده ما 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 بطريقة انه ابوه تزوج وسابه مع الايه، مع النصرانية، ما النتيجة ايش يعني، هي المسألة كده يعني. فبعض الناس كده يعني روح هنا وهنا وتزوج هنا وهنا وقل لك مش زنا. نعم مش زنا، لكن يعني في اولاد يبقى لازم يعني ايه، يعني تتحمل النتائج. فهذا نفس الشيء، يعني تزوج النصرانية، طيب قال الزواج بالنصرانية مباح ليس بحرام، طيب خلاص حلال، طيب بعدين الولد سابوا النصرانية فربطوا ايه، فربطوا نصراني، فاصبح يعني فرحتنا باسمه بس اوباما حسين ادل ولا اسمه برا اوباما ايه، فده دي بعضهم فرحان بهذا يعني، بل بالعكس بيذكرنا بالايه، بمآسي المسلمين، يذكرنا باللي بيحصل عند المسلمين من ايه، ان يروح يتزوج ويرمي، يتزوج ويرمي. كم من مسلم تنصروا، فالمفروض ده مسلم يعني، لانه ابن المسلم المفروض انه ايه، يتبع احسن ابويه دينا، فده من الناحية الشرعية مسلم يعني، فما ادري يعتبر مرتد الان ولا ما. وذلك راجع الى ما ينشأ من الافعال من جهة تلك الاوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب، يعني ان كان في تكليف فهو ناشئ من مما يلحق بتلك الافعال. المسألة الثالثة، اقسام الاوصاف بالنظر الى القدرة. اذا ثبت هذا فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الانسان على 3 اقسام. 1، ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا، مكتوبة داخل عندكم شباب صلحوها داخلا، ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا، وهذا قليل. صحيح بالنسبة يكون كلمة مهيع في المرة الماضية أن راجعتها في تاج العروس، قال في تاج العروس وطريق مهيع، هي مرت معنا مكتوبة مهيع مش كده أو شيء من هذا، مشددة الياء صح، ففي تاج العروس للزبيدي وطريق مهيع كمقعد، تمام، واسع بين منبسط، وهو مفعل من التهيع وهو الانبساط، فالمهيع هو الايه على وزن مقعد بمعنى الايه منبسط، طريق مهيع يعني واضح، فكأنه الطريق الواضحة الواضحات، تمام. فقال المسألة الثالثة، اقسام الاوصاف بالنظر الى القدرة، اذا ثبت هذا فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الانسان على 3 اقسام. 1، ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا، وهذا قليل، كقوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وحكمه ان الطلب به مصروف الى ما تعلق به، وتقدم الكلام عليه. 2، ما كان داخلا تحت كسبه قطعا، ودي التكاليف غالب التكاليف، وذلك جمهور الافعال المكلف بها التي هي داخلة تحت كسبه، والطلب المعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها سواء علينا كانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. يبقى في قسم مش داخل تحت الايه؟ تحت الطاقة. ده بلا شك لو ورد فيه تكليف فإنه محمول على الايه؟ على السوابق أو اللواحق أو الايه؟ أو المقارنات اللي هي الايه؟ الشيء المقارن له. الأمر الآخر إما تكليف تحت الطاقة تماما ما فيهوش أي مشكلة، ودي غالب التكاليف اللي احنا مكلفين بها كالصلاة والصيام والايه؟ وبر الوالدين وغيرها من الايه؟ من الواجبات الشرعية المعروفة. تمام؟ ثالث شيء ما قد يشتبه أمره كالحب والبغض وما في معناهما، فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه. يعني مقصود أنه في أشياء وسط تحتمل أن تكون من المقدور عليه وتحتمل أن تكون من غير المقدور عليه، فدي ينظر المكلف أو المجتهد وينظر إلى أيها أقرب، فإن كانت من القسم المقدور عليه فيبقى أنت مأمور بها، وإن كانت من القسم غير المقدور عليه وفي أمر بها فمعنى الأمر بلوازمها أو سوابقها أو لواحقها أو غيرها، كالحب والكره وغيرها. يعني أنت مأمور بحب الله وحب النبي تمام صلى الله عليه وسلم، مأمور بأن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، والنصوص كثيرة في هذا الباب. والحب أمر قلبي، وإنما المقصود به هو مقدمات الحب، بمعنى من التأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، من التأمل في عمل النبي. يعني مثلا ممكن تعتبر قراءة السيرة النبوية والتعمق فيها هو من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة ما ألف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شمائل ومن خصائص وغيرها من من المميزات مما يقرب النبي إلى قلبك ويعرفك بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد عند العالم من المحبة ما ليس عند العامي، بسبب ايه؟ بسبب في الغالب يعني، وإلا قد يكون العكس، لكن في الغالب لأنه الاطلاع على ايه؟ على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد المؤمن إلا محبة له. ولذلك كان علماء الحديث بعد الصحابة والتابعين كانوا أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم كانوا معايشين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفتح الكتاب أو يحدث فكأن هناك سترا رقيقا بينه وبين النبي ينكشف عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فعندما ترى الجمال كله في إيه؟ في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزداد إلا حبا له. وبالتالي لو أنت مأمور بحبه ففي طرق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مأمور بمحبة الله بالتأمل في نعم الله عز وجل والتأمل في عظمته ودراسة كتابه الكريم والتأمل فيه وإمراره على القلب وفعل الطاعات وغيرها، تأتي وقد ازدادت محبة الله عز وجل عندك. فالمقصود إذن لا تأتي وتقول ده الحب والبغض شيء قلبي لا أتحكم فيه، لكن له أسبابه التي يمكن تنميه في القلوب. ولذلك أسباب المحبة وغيرها مما تكلم فيه العلماء. قال: والذي يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطرارا، إما لأنها من أصل الخلقة فلا يطلب إلا بتوابعها. يعني ده على أساسنا الشجاعة والجبن والأشياء دي موجودة في الإنسان، فطر عليها، في واحد شجاع وفي واحد جبان، تولد كده، فلكن المطلوب توابعها. المطلوب أن الطبيعة الجبن اللي هو يعني أنك تجاهد نفسك ألا تقع بسبب الجبن في محرم، والشجاعة تجاهد نفسك ألا تقع في نوع من التهور المخالف للشريعة. فكل واحد يضبط كل واحد منا جبل على أشياء، منها أشياء يعني كويسة وبعض الأشياء مش ليست بجيدة وطلع وجد نفسه بها، لكن ينبغي أن نسعى في تهذيب تلك الأخلاق وضبطها بالضوابط الشرعية هي الحكم في كل الأمور، لا على مزاجك ولا على مزاج. ولذلك لما تصبح الأمور على المزاج ده يشتهي يتهور وده يشتهي يتباطأ، لكن ينبغي أن يكون الحكم هو الكتاب اللي يحكم على على أحوال الناس وما فيهم من طبيعة فيضبطها ويحكمها ويكبتها بحيث إنها لا تخرج عن الشرع، وبالتالي يكون المأمور به هنا ما يترتب عليها من لوازم وليست في نفسها. لأنه تقول يعني أنا إيش أعمل، يعني خلقت غير شجاع ما أفعل يعني، لكن بتحاول أن تشجع نفسك، تحاول ألا يؤدي بك الجبن إلى الخور وإلى ترك الواجبات وإلى فعل المحرمات والآخر، وجد نفسه شجاعا يعني يلقي بنفسه في أي مكان ولا يبالي، لكن لا ينبغي أن تنتقل إلى التهور وإلى أفعال إلى فعل أشياء تكون سببا في هلاكك وفي هلاك غيرك، فتتحمل مسؤولية في تلك الحالة. نعم ولن تتحملها مسألة الشجاعة أو الجبن. فده المقصود بكلام المصنف. فلا يطلب إلا بتوابعها، شوف، وإما لأن لها باعثا من غيره، أو قد يكون الشيء الجبلي ده أو اللي يكون إما له أسباب فيسعى في إيه؟ في أسباب الخير ويسعى في منع أسباب الشر. فالمقصود الأمور دي تعالج إما من أسبابها أو من نتائجها، ويكون الأمر منصبا على منع أسبابها أو منع نتائجها، أو الأمر بأسبابها إن كان مأمورا بها، أو الأمر بنتائجها إن كان مأمورا بها بس. لكن ما في شيء انه تؤمر بشيء جبلي صرف ولا تستطيع، لا يدخل تحت مقدورك، دم ايه ده لا يكون ابدا، كما قال المصنف في اول الفصل. قال فتثور فيه فيقتضي لذلك افعالا اخر، هي الاخر انت تحاسب عليها. فان كان المثير لها هو السابق يبقى تضبطه، وكان مما يدخل تحت كسبه، ده السبب فالطلب يرد عليه كقوله تهادوا تحابوا، يعني لانك تقول طب كيف اخلي اخي المسلم يحبني، فقال انه الاحسان اليه والاهداء اليه والتقرب والتودد اليه، ودي افعال تستطيعها. اذا المسألة مع ان المحبة قلبية، فما تقولش ازاي انا يعني اغير قلبه، لست مطالبا بتغيير القلب، لكن انت مطالب باخذ بالاسباب المحبة، واسباب المحبة عند غالب الناس الاحسان، تمام، وطالما استعبد الانسان احسانه يعني. وبالتالي اما لو فعلت هذا ومع ذلك هو ما زال حاقدا عليك حاسدا لك مؤذيا لك، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص يبقى الايه القلوب في بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف ما شاء. زي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، يعني ليس عليك هداهم، لكن ليس المقصود، شوف، ليس المقصود ان لا تدعوهم، لكن المقصود ان في النهايه القلوب هي التي يحركها الله سبحانه وتعالى. لكن النبي كان ياخذ بالاسباب ويدعو ويبين ويوضح ويزيل الشبهات، تمام، ويزجر ويخوف ويعني وغيرها من كل الأسباب، وبعدين في النهاية ليس عليك هداهم، دي في النهاية. فيكون كقوله أحب الله لما أزى إليكم من نعمة من نعمه، حديث في ضعف في الترمذي. فمقصده أحب الله، طب تقول كيف نحب الله؟ بالتأمل في نعمه سبحانه وتعالى، ذكر في لما أزى إليكم من نعمه، فبالتالي التأمل في نعمه، في خلقه، في رحمته سبحانه وتعالى، في إحسانه إلينا، وغيرها من الأشياء مما يحببك إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول مرادا به التوجه إلى النظر في نعم الله تعالى على العبد وكثرة إحسانه إليه، وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ما لا يحل، وعين الشهوة لم ينهى عنه، يعني نفس الشهوة نفسها ليس نهيا عن وجود الشهوة فيك، لأن ده شيء يعني جبل عليه الإنسان، لكن نهي عما يؤدي إليها أو إثارتها، وبعدين لا يملك الإنسان ضبطها بعد إثارتها، أو ما ينتج عنها من الزنا، فده المقصود. لكن وعليكم السلام. ولذلك لم يشرع في الإسلام الإخصاء، أنه يخصي الإنسان نفسه، لم يشرع إن لما جاء أحد الصحابة أراد أن يفعل هذا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى عن التبتل، فده لم ينهي عن نزع الجبلة والفطرة، وإنما ضبطها. فبالتالي قال ما تنظرش حرام، لا تمس حراما، لا تخلو بامرأة، أمرها بالتستر، أمرها بالحجاب، أمرها بأنها ما تتعطرش عندما تخرج، أمرها الأوامر الكثيرة جدا اللي هي بتخلي لا تقع نوع من لا يقع الإفساد، ولكن لم يقل انزعوا الشهوة وتبتلوا أو شيء من هذا القبيل، لا، لأنه عمران الأرض وغيرها من المصالح الشرعية، والشرع ما جبلنا عليها إلا لعمران الكون، تمام، وبالتالي لكن ينبغي أنها تضبط بالضوابط الشرعية. أدي خلاصة في مثل هذه الأحوال. وإن لم يكن المثير لها داخلا تحت كسبه، طب إن كانت أسباب الشيء ليست داخلة تحت الكسب، طيب يمكن بقى المطلوب اللواحق، زي بعضهم يقول في الغضب، الغضب طب حصل يعني، فالمطلوب أنك لا تتهور في الغضب وتؤذي أو تقتله أو شيء من هذا القبيل. فمقصده أنه إن جاء الطلب على أمر جبلي ليس في قدرة الإنسان فننظر، فربما كان الطلب المقصود به مسبباته، تمام، كالشهوة أو غيرها. فإن كان أيضا حتى المسببات ليست داخلة تحت الكسب وتحت القدرة، فربما يكون المطلوب أو التكليف موجه إلى إيه؟ إلى نتائجه أو إلى لوازمه أو إلى ما ينتج عنه. قال ولم يكن مثير لها داخل تحت كسبه في الطلب يرد على اللواحق كالغضب. حقيقة الغضب أنه ممكن يشمل قبله وأثناءه وبعده. يعني الغضب أنت ممكن تعرف مسببات معينة وتقول فلان ده بيغضبني، فلان ده بيضايقني، بيتحرش معي، بيعمل بقى، فخلاص ما تروحش عنده. تمام؟ أنا في المناقشات بأحمى، بأغضب، ممكن أسب، ممكن أشتم، ما فيش داعي، خلاص. يبقى أنت في تشوف الأسباب. تمام؟ طيب حصل إنك وقعت، فأثناء الغضب نفسه ممكن أتصرف تصرفات تحد من الإيه؟ تحد من الغضب، زي ما ورد في بعض الأحاديث من الإيه؟ من الأمر بالوضوء أو شيء من هذا القبيل، وإن كان بعضها ربما يكون في ضعف أو الجلوس للواقف أو غيرها، ورد بعض الأمور دي في أثناء الإيه؟ في أثناء الغضب تحد منه، أو الانصراف، إنك تمشي من المكان. في بعض الإنسان يمشي من المكان فما لا يزيد النار إيه؟ توهجا. طيب حصل الغضب ولم يحكمه في أسبابه ولم يحكم أثناء وقوعه، بقيت النتائج لا ترتب عليه بأنك تنتقم من فلان، أو أنك تعمل له مشكلة في عمله، أو أنك تظلمه بشيء، أو تسلط عليه ناس يقتلوه أو يضربوه أو تقتله أنت، أو يعني ما في إيه؟ ما يجوز لك إلا في حدود إيه؟ في حدود أنك تأخذ حقك، لكن لا تعتدي ولا تعتدوا. فبالتالي ايه ده المقصود في ايه في مسألة لا تغضب التي ورد فيها الايه الامر. قال كالغضب المثير لشهوة الانتقام كما يثير النظر شهوة الوقاع. تمام؟ ومن هذا الملمح فقه الاوصاف الباطنة، يعني مقصود الاعمال القلبية التي لا يتمكن من ايه من ضبطها الانسان، الاوصاف الباطنة كلها او اكثرها من الكبر والحسد وحب الدنيا والجاه. يعني يأتي الانسان يشعر بنوع من الحسد لصاحبه، فبعض الناس يمشي مع الايه مع الحسد ويزداد ايه يزداد حسدا وحقدا على صاحبه، بل ويسعى في العمل يعني بالحسد، بانه يطعن فيه تارة بالكلام، تارة بانه يزيل من منصبه، تارة بانه يوصل اليه الاذى باي صورة من الصور. تمام؟ فده نوع من الايه التمادي مع الايه مع الحسد. هم يقولون ما خلا جسد من حسد. طيب لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ان المؤمن ان وجد في قلبه دافعه، يعني المؤمن مش هو ليس اللي لا يجد الامراض او لا يجد الحسد ولا الشهوة، لا، المؤمن يجد تلك الاشياء لكنه ايه يجاهدها ويزمها بزمام التقوى، يحبسها. تمام؟ فتعتبر دي مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الفاجر هو اللي ايه ينطلق من عقاله، فما أمره به الحسد أو الحقد أو الضغينة أو الغضب فعل. وده نسأل الله العافية إن كثير من الناس بهذه الصورة، فإذا أغضبوا أحد ولا كذا قال والله لا أفعل فيه وأسوي وأعمل ومش عارف إيه، ويسعى في تحطيمه تماما. تمام؟ ويتجاوز كل الحدود الإيه الشرعية، بل ربما يطعن في عرضه ويشنع عليه ويقول عليه أنه بيفعل كذا من الزنا أو اللواط أو غيره، أو مش كل ده ربما الخلاف أو الحسد أو الحقد أو شيء من هذا القبيل. فهنا لا يأتي يقول إن ده إيه إن ده لست مكلفا به ولا أملك نفسي، لا، بل سيحاسب عليه. وإنما أنت ربما تجد الحسد في نفسك، لكن أنت مكلف بأن تزمه بزمام التقوى ولا تسير معاه ذلك المسير. ذلك المسير يدل على الفجور، ان الانسان بيفجر يعني. قال وكذلك فقه الاوصاف ومن هذا الملمح فقه الاوصاف الباطنة كلها او اكثرها من الكبر والحسد وحب الدنيا والجاه وما ينشأ عنها من افات اللسان. حب الدنيا موجود عند كل الناس، حب المال موجود عند كل الناس، لكن القضية انه يأتي بقى الانسان ممكن يبيع دينه من اجل الفلوس، من اجل الدنيا، ممكن يعني يتجاوز اي حدود. تمام؟ ممكن يؤذي الناس، ممكن يسرق الناس، ممكن كذا، وهذا الفجور يعني. لكن انه يعني محبة المال، محبة الدنيا، محبة الامل في الحياة، الامل في البقاء، الامل في التعمير موجودة في الناس كلهم، لكن قضية انه ايه انه الى اي مدى ستذهب بك. ففي واحد بتذهب به الدنيا الى اقصى ما يمكن يعني لمحبتها، يبيع الناس كلهم ويبيع ايه ويبيع اهله ويبيع ناس ويبيع دماء الناس ويبيع شرفه ويبيع اي شيء. فهي القضية كده ايه هتوصل معاك لفين، مش قضية وجود الشيء نفسه، قد يوجد عند جميع الناس من المؤمن والفاجر، لكن الفاجر بيتمادى وبيتملك تلك الشهوات من حب الدنيا والحسد والحقد، وتصبح هي القائد السائق له طول حياته. فهو ما بين نهب للناس ويعني أكل الحرام لمحبة الدنيا، وما بين طعن في الناس وأذيتهم بسبب الحسد والحقد وغيرها، فتجد كالمكينة التي يعني يشغل فيها تلك الآلات. فهو شغال عند الحسد وعند الحقد وعند الحب الدنيا وعند كذا، لكن المؤمن يجد من هذا ما يجد فيزمه، يعني يقول لا هذا مسلم في النهاية، ليش أنا أضره، ليش كذا، بس يمكن يجد في نفسه فيجاهد نفسه انه لا ما مدش يدي الى حرام، صح انا محتاج كذا لكن لن ابدا ما كلش حرام، تمام، وهيرزقني الله سبحانه وتعالى من باب اخر، ويتمنى الرزق ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقه، لكن ما بيمد يده الى الحرام. هي المسائل بتختلف في هذا بين المؤمن وبين الفاجر. وكذلك فقه الاوصاف الحميدة كالعلم والتفكر والاعتبار واليقين والمحبة والخوف والرجاء، كل دي لها اسباب واشبهها مما هو نتيجة عمل، التقوى والتفكر والعلم والتدبر والبصيرة، فإن الأوصاف القلبية لا قدرة الإنسان على إثباتها ولا نفيها، لكن له قدرة على أسبابها، وإذا كانت على هذا الترتيب لم يصح التكليف بها أنفسها، لكن يصح بها التكليف بها من أجل مقدماتها أو من أجل ما ينتج عنها، وإن جاء في الظاهر ما يظهر منه ذلك فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها أو يتأخر عنها أو يقارنها. ودي كررها العبارة دي مهمة جدا يا شباب، اللي هي آخر شيء، وإذا كانت على هذا الترتيب أي الأوصاف الحميدة أو الأوصاف الباطنة أو غيرها من أوصاف لم يصح التكليف بها أنفسها هي نفسها، وإن جاء في الظاهر يعني جاء في الشريعة ما يوهم أن أنت مكلف بالحب أو البغض أو غيرها من الأوصاف القلبية التي لا تتملكها ولا تستطيع أن تتحكم فيها، فالمقصود بها فذلك مصروف إلى غير ذلك من مما يتقدمها من أسباب أو يتأخر عنها من نتائج أو يقارنها من أحوال. تمام، تقريبا ده خلاصة الدرس اليوم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.